أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
طريق الهجرة. أهلا بكم في فقرة طريق الهجرة من SBS عربي 24. أنا بترا توق الهندي.
وأنا سليم الفهد. نناقش هذا الأسبوع تأشيرة زائر من الفئة الفرعية 600 برعاية أو كفالة أحد أفراد العائلة.
بالفعل سليم، لطالما كانت كفالة أحد أفراد العائلة بعد استقرار بأستراليا المدخل لهجرة باقي أفراد العائلة، إذ أنه نظام الكفالة أساسي بالنسبة لنظام الهجرة بأستراليا.
ولكن يبقى التساؤل، كيف يختلف هذا النظام من تأشيرة إلى تأشيرة أخرى؟ وما دوره تحديدا في تأشيرة زائر من الفئة الفرعية 600؟
رح نتعرف على الإجابة سويا، ونتعرف كمان على تأشيرة زائر من الفئة الفرعية 600 برعاية أو كفالة أحد أفراد العائلة مع وكيل الهجرة دكتور طلعت أبو زيد. صباحك خير وبركة دكتور طلعت.
صباحك ورد بيترا، أنا ممتن أني أحكي معكم اليوم، وخصوصا أول مرة الأستاذ سليم، يعني
أنا أكرم الله يحفظك
والامتنان لإلك.
أنا سعيد أيضا بهذه المشاركة. دكتور طلعت، خلي نبدأ أولا يعني بسؤال يعني مهم كمدخل لهذه التأشيرة، يعني ما هي تأشيرة الزائر من الفئة الفرعية 600، وما دور الكفالة المحوري فيها؟
تأشيرة يعني هذه التأشيرة تسمح بزيارة الأهل والأقرباء بأستراليا، وأكيد يجب أن تكون هذه التأشيرة مكفولة، يعني على الكفيل أن يملأ استمارة أو نقول فورم رقمه 1149، وهذه الزيارة لا يمكن أن تتم بدون وجود كفيل. وبالطبع للكفيل دور أساسي، وهناك شروط للكفيل. إذا أردتم أن أتحدث عن شروط الكفيل، الكفيل يجب أن لا يقل عمره عن 18 عاما، وبالطبع يجب أن تتحقق هناك شروط أخرى، يعني الكفيل يمكن أن يكون الشريك أو الوالد أو الولد، أخ، أخت، جد أو حفيد، عمة أو عم، ابنة أخت أو ابنة أخ. هذه بالنسبة للكفيل. الكفيل لا يمكن أن يكون خطيب أو خطيبة أو أقرباء الخطيب أو الخطيبة. إذا طبعا تم تقديم، يمكن تقديم أكثر من طلب بنفس الوقت، ما على سبيل المثال إذا كان الشخص يريد أن يكفل الأب والأم، ممكن أن يكفل كذلك الأخ مع العائلة، يعني كزيارة جماعية ليست هناك أي مشكلة. أو ممكن أن يكفل الصهر، يعني البرذر-إن-لو أو السيستر-إن-لو مع أطفالهم، كذلك يمكن أن يقوم الكفيل بذلك. وبالطبع كمان ممكن أن يكفل العم أو ابنة العم أو ابن العم. هذا بالنسبة للكفيل. والكفيل يجب أن يكون بالطبع لديه هناك شروط معينة، يجب أن في حال تم الطلب منه أن يقوم بدفع مستند مالي، يعني بتقديم مستند مالي، يعني كفالة، قيمة الكفالة يجب أن تدفع قبل الحصول على هذه التأشيرة. وقيمة الكفالة ممكن أن تتراوح ما بين 5,000 إلى 15,000 دولار، وممكن أن تطلب دائرة الهجرة مبالغ أكبر. يعني حضر إلي بعض الأشخاص قاموا بدفع 30,000 دولار تأمين لزيارة أخ قادم من إحدى الدول، ويعني الكفالة ليست محصورة فقط بهذا المبلغ، ممكن أن تطلب دائرة الهجرة مبالغ أكبر لتضمن بأن هذا الشخص يجب أن يمتثل لشروط فيزا الزيارة وأن يعود بالوقت المحدد.
نعم دكتور طلعت، خلينا نحكي أكثر عن هذه التأشيرة، شو مميزاتها ومن هو مؤهل للحصول عليها؟
ميزات هذه التأشيرة في الواقع ميزات جيدة، ممكن أن تصل يعني مدة الزيارة لمدة 12 شهر، يعني يمكن للشخص حامل هذه التأشيرة أن يزور ويعمل سياحة داخل أستراليا لمدة 12 شهر. يمكن لحامل هذه التأشيرة تجول بكل أنحاء أستراليا، يمكن أن يذهب بكروز يعمل بحر من ولاية إلى أخرى، ليست هناك أي مشكلة. تسمح له بالدراسة إلى مدة تصل مجموعها إلى 3 أشهر. وبعدين هناك بالطبع يعني شروط أخرى حسب هذه نتحدث الآن عن الميزات لهذه التأشيرة. هناك بالطبع شروط نتحدث عنها لاحقا.
لكن من هو المؤهل؟ يعني هل الجميع مؤهلون لذلك أم هنالك بعض التفاصيل التي تختلف مثلا من بلد إلى بلد، من وضع الشخص الموجود في أستراليا الكفيل عند جلب الزائر؟
المؤهل بالطبع من لديه كفيل بأستراليا. نحن عندما نقول يعني هذه التأشيرة المكفولة من قبل الأهل أن يكون الشخص لديه شخص موجود بأستراليا يمكن أن يكفله، ويجب أن يكون زائر حقيقي، يعني أن يثبت بأن أن يثبت مقدم الطلب بأنه سيحضر إلى أستراليا بقصد الزيارة فقط، ويجب أن يقدم الأدلة الكافية التي تقنع دائرة الهجرة بأن هذا الشخص سيقيم بأستراليا وسيمتثل لكافة شروط التأشيرة، وعليه أن يقدم كشوفات حسابات بنكية مصرفية، سجلات ضريبية، بطاقة ائتمان فيزا كارد أو ماستر كارد. الشخص الذي يستطيع أن يقدم طلب دعوة من الكفيل بأستراليا بأن رسالة أو بصيغة تعهد استاذك أنه أنا مستعد أن أكفل هذا الشخص وأن أقدم له ميزات مثلا إقامة مجانية أو أتحمل كافة المصاريف. يعني هذا الشخص المؤهل يجب أن يثبت بأن لديه خطط أثناء وجوده بأستراليا، يعني ما هي أسباب الزيارة. يجب أن يقنع، يقول مثلا أنا لدي سأزور أقاربي لمدة كذا وبعد ذلك سأقوم برحلة بجولة حول أستراليا إذا كان لدي حجوزات مخططات. كذلك الشخص الذي يستطيع أن يقدم خطاب رسالة من إجازة من صاحب العمل بأن لديه وظيفة أو أنه طالب يقوم بالدراسة بكلية أو بجامعة، وأن لديه الأسباب قوية تجعله يعود إلى بلده الذي قدم منه، سواء كان بلده الأصلي أو بلده الذي يعمل به أو يدرس به هذا، أو وأن يمتلك أصول، يعني لديه بيت، لديه أملاك، يعني تجعله مرتبط بالبلد الذي قدم منه أكثر من ارتباطه بأستراليا.
دكتور طلعت دايما نسألك عن هالمحورين يلي أساسيين لكل شخص عم بيفكر يجي على أي نوع تأشيرة لأستراليا، خلينا نحكي عن تكاليف هذه التأشيرة وعن فترة الانتظار.
لا بالنسبة قبل أن نتحدث عن تكاليف التأشيرة، تكاليف التأشيرة هي بسيطة، يعني $150، وإذا أراد الشخص أن يلجأ إلى محامي أو وكيل هجرة طبعا بالإضافة إلى تكاليف إضافية. كذلك كما ذكرت هناك تكاليف على الكفيل، يمكن الكفيل أن يلتزم بدفع ضمانة بنكية نقدية يعني أن توضع في حساب دائرة الهجرة. كذلك هذه بالنسبة لمدة الانتظار، بصراحة حسب تجربتي السابقة يعني هناك طلبات لم تتجاوز مدة الانتظار أسبوع واحد، وهناك طلبات في فترة الكورونا للأسف الشديد تجاوزت يعني 30 شهرا، وأعتقد ذكرنا ذلك في أحد اللقاءات. بالنسبة لهذه التأشيرة، إذا تم منحها يجب أن يلتزم الشخص حامل هذه التأشيرة بالشروط التي توضع لهذه التأشيرة. على سبيل المثال، إذا كان هناك شرط 8101 يعني ممنوع العمل، أنا أعرف بعض الأشخاص يحضرون بعض الأقرباء ليستفيدوا، يعني قال بأنه يعمل، وهذا الشيء ممكن أن يعود بالضرر على حامل التأشيرة لإلغاء التأشيرة وعلى الكفيل، يعني ممكن الكفيل يمنع أن يكفل أي شخص لمدة ممكن تتجاوز الخمس سنوات أو أكثر. يعني بعض التأشيرات لديها شرط 8503، يعني لا يمكن تمديد هذه التأشيرة إلا بموافقة وزير الهجرة، يعني يجب أن الشخص أن يغادر قبل انتهاء مدة التأشيرة كذلك. يعني هناك شروط أساسية يجب أن نراعيها عند التقدم لهذه التأشيرة، لكن الكثير بصراحة أقول لك من خبرتي أن البعض يقدم مثلا يريد أن يحضر إلى أستراليا، يقدم بأنه يعمل في مكان ما، ولا يعرف هذا الشخص بأن دائرة الهجرة تزور مكان عمل هذا الشخص. يعني أنا أنصح كل قريب موجود بأستراليا يريد أن يقفل أخوه أو أحد أقربائه أو أفراد الأسرة أن يخبرهم بأن لا يحضروا أي خطاب عمل غير حقيقي، لأن دائرة الهجرة دقيقة جدا وتقوم بزيارة الشركات وأصحاب العمل للتأكد من أن هذا الشخص يعمل في هذا المكان أو هذا الشخص يدرس في هذه الجامعة أو بهذا المعهد.
ضرورة الشفافية هون بالمعلومات. نعم
دكتور طلعت، يمكن سؤال يطرح نفسه الآن، حضرتك قبل شوي قلت أنه قد يطلب من الكفيل وضع يعني كفالة مالية نقدية في حساب وزارة الهجرة، الآن هل هذه تعاد بعد انتهاء فترة الزيارة وعودة الشخص، وماذا يحدث إذا يعني خالف الشخص أحد الشروط؟
هذا السؤال مهم جدا، يعني إذا حضر الشخص وغادر قبل انتهاء مدة التأشيرة طبعا المبلغ يجب أن يعاد إلى الكفيل دون اقتطاع أي رسوم من هذا من هذه الكفالة. ولكن إذا تجاوز الشخص مدة التأشيرة لأسباب يعني خارجة عن إرادة هذا الشخص، مثلا أنا على سبيل المثال سابقا تقدمت بطلب زيارة لأحد الأشخاص حضر إلى أستراليا، أراد أن يتقدم بطلب زواج زوجته وأطفاله بأستراليا، لكن هو كان خارج أستراليا، دفع مبلغ نقدي. طبعا تقدمنا بداية بطلب إلى الوزير ليسمح لهذا الشخص بالتقدم لطلب آخر، تمت الموافقة، تقدمنا بطلب زواج. تصور يعني بعد 5 سنوات بدأ الشخص الزائر يطالبني بالمبلغ وكأن المبلغ موجود لدي، قلت له هذا المبلغ موجود لدى دائرة الهجرة. المهم ساعدت هذا الشخص وأعادت دائرة الهجرة المبلغ له بالرغم من أنه طبعا هو لم يخالف شروط التأشيرة، حصل على موافقة من الوزير ليقدم طلب تأشيرة آخر وتقدم باسترداد المبلغ وتم استرداده. ولكن إذا الشخص حضر وخالف شروط التأشيرة لعدم وجود سبب ولعدم أخذ أي موافقة من دائرة الهجرة يخسر المبلغ الكفالة حتى لو كان مبلغ الكفالة 100,000 دولار.
نعم من قلبنا بدنا نشكرك دكتور طلعت أبو زيد على هذه الإضاءة القيمة، وبنوعد المستمعين بسلسلة تعريفات عن تأشيرات قد تكون مهمة لمستمعينا.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.